بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا الثاني من دروس شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله في هذا اليوم 28. في هذا اليوم 28 من شهر ذي الحجة لعام 1439 الموافق 8 من شهر أيلول سبتمبر لعام 2018، وقد كنا في الدرس الماضي قد شرحنا مقدمة الشيخ رحمه الله على وجه الاختصار التي جعلها متعلقة بالتوحيد، لينبه رحمه الله على أهمية الفقه بالتوحيد، وأنه الفقه الأكبر المقدم على الفقه الأصغر، ولأن أعمال العباد التي تتعلق بفقه الحلال والحرام لا تقبل بغير التوحيد. نعم، اقرأ. فصل في المياه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في المياه. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، متفق عليه. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له.
نعم، يكفي. الشيخ رحمه الله قدم فقه الطهارة على فقه الصلاة، وهذا هو دأب الفقهاء وأهل العلم، أنهم يقدمون فقه الطهارة على فقه الصلاة، لأن الطهارة سابقة عليها وشرط من شروطها التي لا تصح إلا بها. وقوله: وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، الشروط جمع شرط، وهو عند أهل العلم بالأصول ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. قالوا في تعريف الشرط: هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ومعنى التعريف أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، حيث يلزم من عدمها عدم الحكم وهو صحة الصلاة. فلو أن رجلا صلى بغير وضوء فإن صلاته باطلة، فيلزم من عدم الحكم، فيلزم من عدم الشرط عدم الحكم. فهنا يلزم من عدم الشرط ماذا؟ عدم الحكم. فإذا تخلفت الطهارة لأنها شرط كانت الصلاة باطلة. ولا يلزم من وجودها، أي الطهارة، وجود الحكم أو عدمه. فقد يكون الإنسان متطهراً ولكن لم يدخل وقت الصلاة فلا تجب الصلاة عليه. إذن هذا معنى قولنا: لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وقد يكون متطهرا وصلى ولكن صلاته غير صحيحة. لماذا؟ لأنه فقد شرطا آخر، أو لم يأتي بركن من أركان الصلاة. هو متطهر طهارة صحيحة وتوضأ وضوءا صحيحا، ولكنه لم يقرأ الفاتحة في صلاته كلها، صلاته باطلة. ولكنه صلى إلى غير القبلة، صلاته باطلة. إذن هذا معنى قولنا: لا يلزم من وجوده وجود الحكم. لا يلزم من وجود الطهارة وجود الحكم ولا عدمه لذاته. إذن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والطهارة في اللغة هي النظافة والنقاء والنزاهة، يقال قوم يتطهرون أي يتنزهون عن الأدناس، ورجل طاهر الثياب أي منزه، ثيابه منزهة طاهرة نظيفة. وأما في الاصطلاح فالطهارة هي رفع الحدث وإزالة النجس. إذن الطهارة في الاصطلاح هي رفع الحدث وإزالة النجس. وقيل في تعريفها أيضا هي صفة حكمية، يعني ليست صفة حقيقية. قالوا هي صفة حكمية في البدن والثوب والمكان، تجيز استباحة الصلاة والطواف بالبيت. وبعضهم يذكر أشياء أخرى مما لا يدل الدليل على وجوب الطهارة لها. نعم، إذن في هذا التعريف يتبين أن الطهارة إما هي رفع الحدث وإزالة النجس، أو هي صفة حكمية تقوم بالبدن والثوب والمكان، تجيز استباحة الصلاة والطواف بالبيت. ومن الأدلة على اشتراط الطهارة لصحة الصلاة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا لفظ الشيخين. وفي لفظ لمسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. والتصريح بعدم القبول يفيد البطلان، يعني وجه الدلالة. كيف استفدنا من هذه الأدلة شرطية الطهارة؟ استفدناها من الأمر بها في الآيات: وإن كنتم جنبا فاطهروا، إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذا استفدناها من الأمر بها، واستفدناها أيضا من التصريح بعدم القبول، فإنه لما قال لا تقبل صلاة بغير طهور، فإن التصريح بعدم القبول يدل على البطلان. وإذا كانت الصلاة باطلة دل ذلك على شرطية ماذا؟ شرطية الطهارة لها. والطهور بضم الطاء اسم للفعل، وهو عملية التطهر. اسم للفعل وهو عملية التطهر المشتملة على أعمال مخصوصة بينها الشرع، ومثله السحور وهو الأكل وقت السحر. أما الطهور بفتح الطاء فهو اسم لما يتطهر به وهو الماء، وكذلك السحور اسم لما يتسحر به وهو الطعام. ومثل ذلك قولهم: الوضوء والوضوء، والوقود والوقود. إذن بالضم اسم للعملية، عملية التطهر، عملية الإيقاد، الوقود. وبالفتح اسم لما يتطهر به، طهور اسم لما يتطهر به وهو الماء، سحور اسم لما يتسحر به وهو الطعام، وقود اسم لما يوقد به وهو الحطب ونحوه. وهذا الدليل وأمثاله يفيد اشتراط طهارة البدن برفع الحدث، يعني الأدلة السابقة تفيد اشتراط طهارة البدن برفع الحدث، فمن أين استفيد أيضا اشتراط طهارة البدن غير رفع الحدث بأن لا يتعلق بالبدن نجاسة، لا يكون وهو يصلي يحمل النجاسة، من أين استفيد هذا؟ وكذلك من أين استفيد اشتراط طهارة الثوب ألا يحمل، ألا يحمل ثوبه النجاسة أثناء صلاته؟ ومن أين استفيد اشتراط طهارة المكان؟ يعني الأدلة السابقة يستفاد منها ماذا؟ يستفاد منها اشتراط طهارة البدن، الطهارة الحكمية وليست الطهارة الحسية، الطهارة الحكمية برفع ماذا؟ برفع الحدث، سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر. طيب من أين تستفاد أو ما هي الأدلة التي تدل على أيضا شرطية طهارة الثوب والبدن والمكان؟ أما اشتراط طهارة البدن فدل عليه أحاديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. والحديث في الصحيحين، أخرجاه في الصحيحين. وموضع الشاهد منه الذي يستفاد منه الدلالة على هذا الحكم قوله عليه الصلاة والسلام: فاغسلي عنك الدم وصلي. ووجه الدلالة من هذا الموضع، إذن في عندنا دليل وموضع الدلالة ووجه الدلالة، هذه لازم تعرفوها، يجب أن تعرفوها، إن هناك دليل، الدليل التفصيلي الذي يؤخذ من الحكم الشرعي، وهناك موضع الدلالة، مش كل الدليل من أوله إلى آخره، الآية كلها أو الحديث بطوله يكون دليلا على الحكم، لا، هناك موضع يستفاد من الحكم ثم هناك وجه للدلالة، يعني كيف استفدنا نحن هذا الحكم؟ بتطبيق القواعد الأصولية، يستفاد الحكم بتطبيق ماذا؟ القواعد الأصولية. فإذا الدليل كله هو هذا الحديث، موضع الدلالة فيه قوله: فاغسلي عنك الدم وصلي. وجه الدلالة على شرطية الطهارة البدن أن دم الاستحاضة نجس بالاتفاق، دم الاستحاضة نجس، وكل ما خرج من السبيلين فهو نجس، فهذا بالاتفاق ولا خلاف فيه. والأمر بغسله وغسل موضعه دلالة نجاسته. إن عرفتم كيف أخذنا وجه الدلالة، لما أمر بغسله دل ذلك على نجاسته، لما قال: فاغسلي عنك الدم وصلي. إذن الأمر بغسل دم الاستحاضة وغسل موضعه دليل نجاسته، وهو متلبس ببدن المستحاضة. إذن كيف نأخذ هذه الدلالة لنستدل بها على إيش؟ على شرطية طهارة البدن؟ نقول: إن دم الاستحاضة الذي هو نجس متلبس بماذا؟ بالبدن، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسله، فلما أمرها بغسله قبل الصلاة دل على شرطية طهارة البدن إيش؟ منه. ويؤخذ منه شرطية طهارة البدن من أي نجاسة، في الاستحاضة أو في غيرها. إذن هذا الدليل يدل على شرطية طهارة البدن. ومن الأدلة أيضا على شرطية طهارة البدن من النجاسة الحسية حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين قال: كنت رجلا مذاء. هذه صيغة مبالغة تدل على ماذا؟ تدل على كثرة نزول المذي. قال: كنت رجلا مذاء، والمذي يوجب الوضوء وينزل عند شهوة وهو ماء رقيق، فأشكل عليه أمره، أشكل عليه أمره علي رضي الله عنه، فأمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، واستحيا أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام لمكان ابنته منه، لأنه زوج فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. فالأمر بالغسل، فالأمر بغسل موضع المذي دليل على أمرين: دليل على نجاسته أولا، ودليل على اشتراط طهارة البدن. فإنه لو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يتوضأ فقط، ما قال له يغسل، كان قلنا إنه هذا دليل على أن المذي ناقض للوضوء، وليس فيه دليل على ماذا؟ على النجاسة، وليس فيه دليل على اشتراط طهارة البدن منه. لكن لما أمره بغسله دل ذلك على نجاسته أولا، ومعلوم من الدليل أنه ناقض للوضوء لأنه خارج من أحد السبيلين، ودل أيضا على أنه لا بد من تطهير البدن منه. فلما أمر بغسله دل ذلك على نجاسته. وإذا علمنا أنه نجس، علمنا أنه أنه شرط في صحة الصلاة، طهارة ماذا؟ طهارة البدن من التلبس بالنجاسة. وأما شرط طهارة الثوب فلقوله تعالى: وثيابك فطهر. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: يحتمل أن المراد بثيابه أعماله، أعماله كلها، وبتطهيرها، يعني يحتمل أنه أراد بالأمر بتطهيرها ماذا؟ قال: تخليصها والنصح بها وإيقاعها على أكمل الوجوه. يعني طهر أعمالك، طهر ثيابك بتطهير أعمالك، هذا معنى آخر غير معنى الطهارة الحسية. قال: محتمل للأمرين. وتنقيتها من المبطلات والمفسدات والمنقصات من شر ورياء ونفاق وعجب وتكبر وغفلة. وهذا يدخل أيضا في ماذا؟ في الطهارة المطلوبة شرعا، بل إن طهارة الباطن مقدمة على طهارة الظاهر. فكم من الناس يتطهر في الظاهر ولكن قلبه خراب، فيه الشرك وفيه الرياء وفيه العجب وفيه الكبر وفيه أيضا محبطات الأعمال هذه، وفيه النفاق، ربما النفاق الأكبر الاعتقادي، يظهر محبته للدين ويظهر تدينه، ولكنه في الحقيقة يبطن بغضه للنبي عليه الصلاة والسلام، وبغضه للسنة، وبغضه للدين، وغير ذلك من أنواع النفاق الاعتقادي. إذن تطهير الباطن مقدم على تطهير الظاهر. فالشيخ السعدي يقول لك إن قوله تعالى وثيابك فطهر يشمل الأمرين: طهارة البدن وطهارة ماذا؟ طهارة البدن والثياب، طهارة الثياب من النجاسات الحسية، ويشمل أيضا طهارة تلك الثياب من مبطلات الأعمال ومنقصاتها. يعني حسن عملك وصلح من أعمال قلبك، أخلص لله عز وجل وابتعد عن مبطلات الأعمال ونواقضها. قال: ويدخل في ذلك تطهير الثياب من النجاسة، فإن ذلك من تمام التطهير للأعمال خصوصا في الصلاة. من الشيخ السعدي يستدل بهذه الآية على شرطية طهارة ماذا؟ طهارة الثياب للصلاة، التي قال كثير من العلماء إن إزالة النجاسة عنها شرط من شروط الصلاة، التي قال كثير من العلماء، يعني قال غيرهم في هناك من العلماء من يقول خلاف هذا الأكثر وخلاف هذا الكثير، من يقول إن طهارة الثياب ليست شرطا، هي واجبة وليست شرطا. هناك من يفرق هذا التفريق، يقول هي ليست شرطا في صحة الصلاة ولكنها واجبة، يعني يجب إزالتها. وهذا حقيقة يعني القول الأقوى منه القول بشرطية طهارة الثياب وطهارة البدن. القول بشرطية طهارة الثياب والبدن والمكان قول أقوى من القول الآخر، وعليه أكثر أهل العلم، ويدل عليه الأدلة، وقد سقنا بعض الأدلة على شرطية طهارة البدن، وأن لا يكون البدن متلبسا بالنجاسة حال الصلاة، كحديث علي رضي الله عنه وحديث المرأة التي كانت تستحاض. ومن الأدلة على شرطية طهارة الثياب حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته خلعا عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعاله، فلما قضى صلاته قال ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال عليه الصلاة والسلام إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذرا، فأخبرني أن فيها قذرا. وكلمة القذر تحتمل ما هو نجس وما ليس بنجس. أو قال أذى، وفي رواية خبثا، فألقيتهما. قال فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما قذرا أو قال أذى، وفي الرواية الأخرى خبثا، فليمسحه. وفي رواية لابن أبي شيبة فليمسحه في الأرض. وفي رواية الحاكم والبيهقي في السنن الكبرى فليمسحهما، أي كلا النعلين، فليمسحهما بالأرض. وفي رواية الدارمي فليمط، أمره بالإماطة، وليصلي بهما. والحديث خرجه برواياته كلها الشيخ الألباني في إرواء الغليل وصححه. ووجه الدلالة أن تلبس النجاسة في النعال لو كان غير مبطل للصلاة، أو أن الطهارة منه غير لازمة، لما خلعهما النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد إخبار جبريل له، والثياب في حكم النعال، أنه كله يلبس، هذا يعلق بالبدن وذاك يعلق بالبدن. وفي الحديث دلالة أخرى على شرطية طهارة الثياب، وهي في قوله فليمسحه، وفي الرواية الأخرى فليمسحهما في الأرض، وفي الثالثة فليمطه. فالأمر بإزالته وتطهيره بالتراب دل على أن وجوده مانع من صحة الصلاة. ومما يستفاد من حديث أبي سعيد أيضا أن طهارة الثوب شرط في صحة الصلاة حال الذكر لا النسيان، إذن هي شرط في صحة الصلاة حال الذكر لا النسيان وعدم الذكر والعلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم بذلك القذر والخبث والنجس الذي علق في نعليه إلا بعد إخبار جبريل عليه السلام له، ثم إنه اكتفى بخلع النعلين وبنى على ما سبق من صلاته. لاحظوا النبي عليه السلام لم يعد الصلاة، وإنما ماذا فعل؟ بنى على ما سبق من صلاته، ولم يثبت ولم ينقل لنا أنه أعادها أو أمر الصحابة أن يعيدوها. فلو كانت طهارة الثوب شرطا على كل حال هنا نبني الاستدلال، هنا بناء الاستدلال. أول إيش إيش عملنا نحن؟ عرفنا موضع، عرفنا الدليل، ثم موضع الدلالة فيه، ثم الآن كيفية الاستدلال، وجه الدلالة. فلو كان طهارة، لو كانت طهارة الثوب واجبة على كل حال ذكرا وعلما ونسيانا وجهلا لاستأنفها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لاستأنف الصلاة، إيش يعني استأنفها؟ يعني بدأها من جديد، هذا معنى الاستئناف. ولكنه لم يفعل، فلما بنى على ما فات من صلاته وما سبق منها علم أن طهارة الثياب شرط في صحة الصلاة في حال الذكر للنسيان، وفي حكم، وفي نفس الحكم، ويحمل على نفس الحكم أيضا في حال الجهل، وكان جاهلا بالحكم وصلى وهو متلبس بالنجاسة في ثيابه لا يؤمر بإعادة الصلاة. لذلك إذا علم المصلي بالنجاسة في صلاته فأزالها، طبعا يجب عليه أن يزيلها، إذا علم بها أثناء صلاته يجب عليه أن يزيلها، لكن بشرط، بشرط أنه إذا أزالها لم تنكشف عورته. يعني إذا كان يلبس ثوبا واحدا مثلا إزار، وليس عنده إلا هذا الإزار، ويلقي على كتفيه شيء منه، وعلم أن في هذا الثوب إيش؟ نجاسة، فإذا أزاله انكشفت عورته، فترتب على ذلك مفسدة أعظم من ماذا؟ من الصلاة بثوب فيه نجاسة. فماذا نقول في هذه الحالة؟ نقول في هذه الحالة يتم صلاته وفي الوقت يعيد وهو الأحوط، يعيد وهو الأحوط. فإذا في حال الذكر عدم النسيان، في حال الذكر إذا ذكر في صلاته فإنه يجب عليه أن يزيل النجاسة، إذا تذكر أنه يحمل نجاسة معه فإنه يجب عليه أن يزيلها أثناء صلاته. وما سبق من صلاته التي صلاها وهو متلبس بتلك النجاسة صحيح ولا شيء عليه، وإذا علم بتلك النجاسة بعد فراغه من الصلاة فلا شيء عليه أيضا، وإذا علم بها أثناء صلاته ولم يستطع إزالتها أثناء الصلاة فإنه كما قلت لكم يعيد الصلاة في الوقت احتياطا. واعلم أن جمهور العلماء يرون شرطية طهارة البدن مطلقا حال الذكر وحال النسيان. الجمهور ماذا يرون؟ الجمهور ماذا يرون؟ يرون أنه شرط في صحة الصلاة في كل الأحوال، يعني إذا كان متعمد أو كان جاهل أو كان ناسي أو غير ذلك، وتذكر في صلاته مثلا الناسي أو الجاهل بالحكم، علم الحكم أثناء صلاته والناسي تذكر أنه يحمل النجاسة أثناء صلاته، قالوا لا يبني على ما سبق، يعيد الصلاة من أولها، يتوضأ أو يزيل النجاسة. طبعا لا يتوضأ لأنه هنا الوضوء ما له علاقة بحمل النجاسة، هذا العامة هنا يسألون دوما هذا السؤال، إنه إذا لامس النجاسة يتوضأ؟ لا، نواقض الوضوء شيء وملامسة النجاسة شيء آخر، طالما أنت لم ينقض وضوءك ما عليك وضوء. لكن ماذا يقول الجمهور هنا؟ يقولون إذا علم بالنجاسة أثناء صلاته فإنه لا يبني على ما سبق، وإنما يجب عليه أن يعيدها، يزيل النجاسة ويجب عليه أن يعيد الصلاة. والحديث يرد عليهم، ونحن أهل أثر وأهل اتباع وأهل حديث، فإذا صح الحديث وجب المصير إليه ودلالته واضحة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد، دلالته واضحة على ماذا؟ على أن طهارة الثياب شرط في صحة الصلاة في حال الذكر لا النسيان. وذهب المالكية، وهو مروي عن الإمام الشافعي في القديم، إلى أنها شرط حال الذكر فقط، ويقال في طهارة البدن والمكان مثل ما يقال في طهارة الثياب، أنهما شرطان حال الذكر لا النسيان، والله أعلم. وأما شرط طهارة المكان فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهريكوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. السجل هو دلو يوضع فيه الماء، دلو ممتلئ ماء، والذنوب دلو كبيرة ممتلئة ماء. قال: دعوه وأهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وآخر كلام الشيخ قال: فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. الحدث لغة هو ما تجدد وجوده من الحدوث، فهو حادث وحديث، ومنه يقال حدث به عيب إذا تجدد وكان معدوما قبل ذلك ويتعدى بالألف فيقال أحدثته، يتعدى بالهمزة فيقال أحدثته وأحدثه. ومنه محدثات الأمور وهي التي ابتدعها أهل الأهواء، هذا معنى الحدث في اللغة. وأما في الاصطلاح فالحدث هو الحالة الناقضة للطهارة شرعا، الحدث هو الحالة الناقضة للطهارة شرعا. وعرفه بعضهم بقوله: هو نجاسة حكمية تقوم بالبدن موجبة للوضوء أو الاغتسال مانعة من الصلاة ونحوها. ومعنى حكمية في قولهم بالتعريف نجاسة حكمية تقوم بالبدن موجبة للوضوء أو الاغتسال مانعة من الصلاة ونحوها، معنى حكمية أنها نجاسة معنوية وليست حسية. فالحدث نجاسة معنوية ليس نجاسة محسوسة أو مشاهدة أو لها ريح أو لها جرم وجوهر، هي نجاسة حكمية تقوم بالبدن معنوية، وهو قسمان: حدث أكبر موجب للاغتسال، وحدث أصغر موجب للوضوء. وتفاصيل هذا إنما يكون في قابل الأيام في شرح كلام الشيخ. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.